بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. النكرة في سياق النفي أو النهي. ذكر بعض علمائنا أن من أدوات العموم الأدوات الموضوعة لإفادة الاستيعاب والعموم والشمول النكرة التي يأتي قبلها نفي أو نهي. عليكم السلام ورحمة الله. النكرة التي لا يأتي قبلها نفي أو نهي، أكرم عالما، هذه النكرة لا شك في أنها ليست من أدوات العموم، ولكن لو ورد قبل النكرة نفي لا رجل في الدار فهي نكرة، لكن جاءت في سياق النفي، أو قال المولى لا تكرم فاسقا، فاسقا نكرة، وردت في سياق النهي وبعد النهي. إذا وردت النكرة بعد النفي أو النهي، قال بعض الأعلام المحقق القمي في قوانينه مثلا، قال أن هذه النكرة في هذا السياق من أدوات العموم. يعني شنو من أدوات العموم؟ يعني موضوعة لإفادة الاستيعاب والشمول والعموم. أبناء اللغة والواضع في اللغة وضعها، عليكم السلام شيخي، وضعها لإفادة العموم، لإفادة الاستيعاب، وبالتالي إذا استعملت في غير العموم والاستيعاب والشمول، إذا استعملت فإن هذا الاستعمال ما هو مجازي في غير ما وضع له. إذن هناك من ذهب إلى أن النكرة في سياق النفي أو النهي من أدوات العموم. السيد الشهيد رحمه الله يقول: ما هو السبب الذي دعا هؤلاء الأعلام إلى أن يقولوا بذلك أن النكرة في هذا السياق من أدوات العموم؟ يقول: قدس سره أغلب الظن أن هؤلاء الأعلام وجدوا مشكلة ومحذورا يمنعهم من القول بأن الإطلاق في هذه النكرة الموجودة في هذا السياق إطلاق شمولي، مع أنهم يحسون في وجدانهم بوجود الشمول والاستيعاب. من جهة يرجعون إلى وجداناتهم، إلى أنفسهم، يفهمون الاستيعاب والشمول. لا رجل في الدار، يعني ولا رجل واحد في الدار، مو ماكو اثنين وثلاثة وأربعة، لا، حتى الواحد ما موجود. لا تكرم فاسقا، يعني مو ما أريد من عندك أن تكرم فاسقين أو ثلاثة أو أربعة، لا، ما أريد من عندك تكرم حتى الواحد من الفساق. يفهمون بوجداناتهم وجود الشمول والاستيعاب، هذه من جهة. ومن جهة أخرى يجدون محذورا في القول بالإطلاق الشمولي في المقام. هناك مانع وعقبة كأداء لا يمكن أن نزيلها، ولولاها لقلنا بأن هذه النكرة مطلقة إطلاقا شموليا كسائر المطلقات الشمولية، كسائر المطلقات الشمولية. احنا مو تقدم عندنا ان اسم الجنس اذا وقع متعلقا للنهي فانه ان الماده التي تقع متعلقا في النهي اطلاقها شمولي، وان اسم الجنس الذي يكون موضوعا في الامر اطلاقه ايضا اطلاقه شمولي. إذن لماذا ذهبوا إلى أن النكرة في المقام ليست مطلقة بالإطلاق الشمولي؟ ما هو مشكلة محذور عندهم؟ ما هو المحذور؟ المحذور التنوين، تنوين التنكير. اسم الجنس له حالات ثلاثة، النكرة من أسماء الجنس. اسم الجنس فاسق أو رجل له حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن نطعمه بالتعريف فنقول الرجل. الحالة الثانية أن نطعمه بالتنكير فنقول رجل. الحالة الثالثة عليكم السلام لا نطعمه لا بالتعريف ولا بالتنكير، فأن نضيفه نقول فاسق البلدة، رجل البيت، أو تنوين التمكين. هاي ثلاث حالات. إذا كان اسم الجنس مطعما بالتعريف، التعريف ماذا يعطيه؟ يعطيه صلاحية الإطلاق الشمول. إذا طعم اسم الجنس بالتنكير وأضيف إليه تنوين التنكير فإنه يفقد صلاحية الإطلاق الشمولي. نعم صلاحية الإطلاق البدلي تبقى، لكن صلاحية الإطلاق الشمولي تزول، تزول هذه الصلاحية. لماذا؟ لأن تنوين التنكير يعطيك فهم الوحدة، أنه واحد، تنوين التنكير يعني واحد. أما الحالة الثالثة أن نضيفه رجل البيت أو فاسق البلد، فهنا لا يطعم بالتعريف ولا يطعم بالتنكير. إذا لم يطعم بتعريف أو تنكير حينئذ أيضا تبقى فيه صلاحية للإطلاق الشمولي. فإذا تنوين التنكير يجعل اسم الجنس فاقدا لا أرضية له، غير صالح، يجعله غير صالح للإطلاق الشمولي. وحينئذ هذه النكرة في قوله لا رجل في الدار أو لا تكرم فاسقا، هذه النكرة لأنها طعمت بتنوين التنكير فهي غير صالحة للإطلاق الشمولي. لماذا؟ لأن تنوين التنكير يفهمنا الوحدة، هو قيد للوحدة. عليكم السلام ورحمة الله. قيد للوحدة، يعني نفهم من قول القائل لا رجل في الدار يعني لا يوجد حتى رجل واحد في الدار. لا تكرم فاسقا واحدا، فاسقا واحدا لا تكرمه، لا تكرمه، قيد الوحدة. الفاسق بقيد الوحدة لا تكرمه. الرجل في الدار منفي غير موجود بقيد الوحدة، فلا يمكن أن نثبت الإطلاق الشمول. فالذي إذن إذا وردنا مثل هذا التساؤل، إذا تساءلنا لماذا عد هؤلاء الأعلام الذين قالوا بأن النكرة في سياق النفي أو النهي من أدوات العموم، لماذا عدوها أنها من أدوات العموم ولم يقولوا أنها من المطلقات الشمولية؟ وذلك لأنهم وجدوا أنها من جهة وجدانية عرفية تفيد الشمول والاستيعاب، ولكن من جهة ثانية الإطلاق الشمولي لا يثبت فيها. لوجود تنوين التنكير وقيد الوحدة المانع عن الإطلاق الشمولي. ماذا نفعل حينئذ؟ قالوا إذن النتيجة نقول بالعموم. إذا كنا نفهم الاستيعاب، إذا كنا نفهم الشمول من هذه النكرة ولم نكن قادرين على القول بالإطلاق الشمولي فيها، وأن هذا الاستيعاب سببه عدم وجود القيد معها، إذا كان الأمر كذلك إذن لا محيص عن أن نقول أن هذه النكرة موضوعة للعموم. ولما لم تكن النكرة في ذاتها موضوعة للعموم، كما لو قال أكرم عالما، النكرة هنا لا نستفيد منها الاستيعاب والشمول إن وردت، إن لم ترد في سياق نفي أو نهي، إن وردت في سياق إيجابي حينئذ النتيجة أن نقول النكرة في سياق النفي أو النهي موضوعة للعموم. احنا شنو لحد الان ما عندنا اشكال، احنا لحد الان نسال هذا السؤال، ما هي النكته، ما هو السر الذي حدا بصاحب القوانين ان يقول ان النكره في سياق النفي او النهي موضوعه في لغه العربي، في سائر اللغات هم لابد كذلك، موضوعه لافاده العموم. ما هي النكتة في ذلك؟ المصنف أبرز لنا نكتة. طبعا لما يسأل ما هي النكتة يعني شنو؟ يعني نحن نترقب، كنا نترقب بما أنه النكرة هي من أسماء الجنس، فكنا نترقب أن نقول أن هذه النكرة حيث لم يرد معها قيد، لم يرد معها قيد، حينئذ الإطلاق نفهم منها بقرينة الحكمة الإطلاق، أي إطلاق؟ الإطلاق الشمولي. فلماذا ذهبوا إلى وضعها للعموم؟ قالوا بأنها من أدوات العموم، هو يقولون بالإطلاق الشمولي. ما الذي حدا بهم إلى القول بأنها من أدوات العموم؟ هذا هو التساؤل. أسماء الجنس المفردة ينبغي أن نفهمها في إطار الإطلاق. ليش فهمناها في إطار العموم؟ على أي أساس؟ حتى النتيجة نقول صحيح لو مو صحيح كهذا الكلام، هل هي فعلا من أدوات العموم أو ليست كذلك؟ يقول أنا أحتمل أكبر الظن عندي من بحسب تدقيقي أن السبب هو هذه المشكلة التي تحول دون الإطلاق الشمولي، وحينئذ قالوا بالعموم. ثم يعلق يقول ولكن إن كان هذا هو الذي حدا بهم ودعاهم إلى القول بأن النكرة في هذا السياق هو من أدوات العموم، إن كان هذا هو السبب، هذه المشكلة هي الأساس التي اصطدموا بها، فأنا أجد أن هذه المشكلة كما أنها منعتهم عن القول بأن النكرة في سياق النفي ليست مطلقة بالإطلاق الشمولي، كذلك هذه المشكلة كان ينبغي أن تمنعهم من القول بأنها من أدوات العموم، لأن تنوين التنكير الذي يفيد الوحدة كما هو مشكلة أمام الإطلاق الشمولي هو مشكلة أمام العموم الشمولي، لأن تنوين التنكير هو قيد للوحدة بقيد الوحدة، إذا كان تنوين التنكير يجعل اسم الجنس فاقداً لصلاحية الإطلاق الشمولي أو الشمولية الإطلاقية، كذلك يجعل اسم الجنس فاقدا للعموم الشمولي أو قل الشمولية العمومية، كما أن تنوين الوحدة وتنوين التنكير يمنعنا أن نجري قرينة الحكمة لاستفادة الإطلاق، ثم بعد ذلك نقول هذا إطلاق شمولي. كذلك هذا التنوين يمنعنا عن أن نقول أن الواضع وضع هذه الكلمة، وضع هذا السياق، هذه الكلمة في هذا السياق وضعها لإفادة الشمول والاستيعاب. لا فرق، هاي المشكلة هي المشكلة، كما هي مشكلة أمام الإطلاق هي مشكلة أمام العموم. فإذن لابد أن نمتنع عن القول بالعموم أيضا إذا كانت هذه المشكلة قائمة. إذن منع هي المانعة عن الإطلاق الشمولي، فهي مانعة إذن عن العموم والوضع للاستيعاب. إذن كيف فهمنا الشمول من هاي النكرة؟ الشمول أمر وجداني، الشمول أمر وجداني، كيف نفهمه إذن؟ كيف نفهمه؟ هناك دعويان، هناك وجهان. هسه خو خلصنا بعد، هسه إذا كان الداعي الذي دعا صاحب القوانين إلى تلمس الوضع للعموم والاستيعاب والشمول هو الحائل دون الإطلاق الشمولي، يعني قيد الوحدة، تنوين التنكير، إذا كان هذا هو الذي دعاه إلى تلمس هذا القول، إحنا نقول هذا العائق موجود حتى في العموم، حتى في الوضع. طيب سيدنا، ماذا نفعل إذن؟ الشمولية أمر وجداني كما تفضلت، كل إحنا نحس، لا رجل يعني ولا واحد في الدار، لا تكرم فاسقا ولا واحد تكرم. إذن كيف تعالج لنا فهمنا للشمولية في المقام؟ قال طريقتان، وجهان في المقام، يمكن أن نوضح ذلك بأحد دعويين. الوجه الأول، الطريقة الأولى، أن نقول أن هذا السياق سوف يرجع ما سلبه تنوين التنكير ويمحو أثر تنوين التنكير، يعني قبل أن يأتي تنوين التنكير ويدخل على اسم الجنس، ماذا كان اسم الجنس؟ اسم الجنس لو محلى بالمعرفة، مطعم بالتعريف، الألف واللام تعريف كما ذكرت لكم في يوم أمس، لأن هي لو لام عهد لو لام جنس، وعلى كل حال هي تعين مدخولها، فهي تطعمه بالتعريف مما يجعل اسم الجنس صالحا للإطلاق، صالحا للشمول والاستيعاب الإطلاقي. لو كان هذا اسم الجنس ما منون بالتنكير، يعني منون بالتمكين، أو مضاف كان مضافة، أيضا فيه صلاحية الشمول والإطلاق الشمولي. إذن قبل أن يأتي تنوين التنكير كان اسم الجنس صالحا، كانت هناك أرضية للإطلاق الشمولي، كان صالحا للإطلاق الشمولي، للشمولية التي نسميها بالإطلاق الشمولي، كان صالحا لذلك. يعني هو أحد ثلاث حالات فيه، لو مجرد منهما، لو يشتمل على مطعم بالتعريف تعبير المصنف، لو مطعم بالتنكير، تنكير يعني المجهولية التامة، لو مطعم لو خالي لو مجرد. إذا لم يكن مطعما بالتنكير والمجهولية حينئذ هو لو مطعم بالتعريف لو غير مطعم بهما، لا بالتنكير ولا بالتعريف، وفي كلتا الحالتين كان صالحا للشمولية، في كلتا الحالتين. إذن قبل تنوين التنكير هو صالح، فلما جاء تنوين التنكير صار غير صالح، فقد أرضيته. أثر تنوين التنكير هو عدم صلاحيته، هذا اسم الجنس الذي دخل عليه التنوين، عدم صلاحيته للشمول والإطلاق، لأنه قيد وحدة، لأنه قيد وحدة. حينئذ إذا جئنا بهذه النكرة، إذا جئنا بهذه النكرة المنونة بتنوين الوحدة والتنكير وجعلناها بعد نفي أو نهي في سياق نفي أو نهي، فإننا بذلك نرفع أثر هذا القيد، هذا التنوين نرفع أثره، رفعنا أثر هذا التنوين، هذا القيد أثره الوحدة، فقد الصلاحية. القيد والتنوين وأفقد الاسم صلاحيته للشمول والإطلاق، إحنا عندما جئنا بهذه النكرة في هذا السياق رجعت الصلاحية. فإذا رجعت الصلاحية حينئذ مباشرة نتمسك بمن؟ بالإطلاق الشمولي، بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. وإذا وصلنا إلى الإطلاق نقول هنا الإطلاق إطلاق شمولي، يكون الإطلاق إطلاقا شموليا. إذن على هذا خلص الوجه الأول انتهى. على هذا الوجه الأول، الدعوة الأولى، الطريقة الأولى، هذا السياق، أو قل النكرة في هذا السياق من أدوات العموم. لو لا شو تقولوا؟ شو تقولوا؟ بعد مو من أدوات العموم، بعد مو من أدوات العموم. إذن من يا أدوات هنا بالحقيقة راح نرجع في نهاية المطاف، نرجع إلى قرينة الحكمة والإطلاق، راح نرجع إلى قرينة الحكمة والإطلاق. هذا على الوجه الأول. الوجه الثاني، صاحب الكفاية رحمه الله قال في الحقيقة في الحقيقة هذا السياق، أو قل هذا الشمول، هذا الشمول لا يستفاد من اللفظ إطلاقا أبدا أبدا. اللفظ يعني النكرة بعد النفي أو النهي، يعني هذا السياق لا يدلنا على الشمول، لا بالعموم ولا بالوضع، عفوا لا بالعموم ولا بالإطلاق. لا أنه موضوع لإفادة الاستيعاب والشمول لكل الأفراد، لكل أفراد هذه النكرة. الواضح هو الذي تصدى، لا، ولا بقرينة الحكمة. لا أننا نطبق قرينة الحكمة ونقول أن الرجل لم يقيد بقيد وأن الفاسق لم يقيد بقيد، إذن خلو الكلام عن القيد دليل على خلو الإرادة والمراد الوجداني في قلب المتكلم عن القيد، أم لا؟ هذا الشمول لا يستفاد بنحو العموم ولا بنحو الإطلاق، وبالتالي هذا الشمول ما يستفاد من هذه الألفاظ أبدا. لا عاد منين يستفاد يا شيخي الكفائي؟ قال بدلالة عقلية وقرينة عقلية، وهي أن هذه النكرة وردت في سياق أي شيء، نفي أو نهي، قبلها نفي أو قبلها نهي، يعني المطلوب إعدام طبيعة الفاسق، إكرام الفاسق، يعني الفاسق. المطلوب إعدام الطبيعة، أو المخبر عنه ما هو؟ إعدام عدم الطبيعة، طبيعة الرجل في الدار. وإذا كان المطلوب إعدام الطبيعة أو المخبر عنه عدم الطبيعة، إحنا نعرف بعقولنا لقاعدة عقلية أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. هاي القاعدة العقلية في المقام تجري وتقول لابد أن تعدم طبيعة الفاسق في مقام الإكرام، فإذا لابد أن تترك كل فاسق في مقام الإكرام. هذا معناه الشمولي في مقام، في هذا في النهي، في النفي أيضا هذا يخبر عن عدم الطبيعة، عدم طبيعة الرجل في الدار، ولا يصدق عدم طبيعة الرجل في الدار إلا مع انعدام كل هذه الطبيعة وأفراد كل هذه الطبيعة، مع انعدام كل أفراد الطبيعة في الدار. فهذه القاعدة العقلية هي اللي وصلتنا للشمول، مو لفظ ترى، مو لفظ، القاعدة العقلية. لولا هذه القاعدة العقلية لما وصلنا إلى الشمول. إذن بناء على هذا الوجه الثاني الذي أفاده المحقق الآخند رحمه الله، إذن النكرة في سياق النفي أو النهي هل هي من أدوات العموم لولا؟ قطعا لا. هل هي، هل أن الشمول فيها إطلاقي أم لا؟ أحسنتم، هذه بعد النتيجة. مثل الوجه الأول، الوجه الأول يقول مو عمومي لكنه إطلاقي، الوجه الثاني يقول لا مو عمومي ومو إطلاقي. فاتفق الوجه الأول والوجه الثاني في نفي العموم. المصنف رحمه الله يقول هذا الوجه الذي أفاده صاحب الكفاية لا يفسر لنا الشمولية. عندي إشكال عليه، كيف؟ سيدنا وضح لنا. قال كنا نترقب من صاحب الكفاية أن يفسر لنا الشمولية في باب الأحكام. لا تكرم فاسقة، إحنا نفتهم من عدها أن هناك حرمة إكرام للفاسق، وهاي الحرمة مو وحدة، هذه الحرمة تنحل إلى تحريمات بعدد أفراد الفاسق. قال أنا كنت أترقب من المحقق صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف أن يفسر لنا الشمول في باب الأحكام. لماذا في المقام يوجد شمول في باب الأحكام؟ ليش أكو تعدد في التحريمات بعدد أفراد الفاسق؟ فيحرم عليك أن تكرم هذا الفاسق، ويحرم عليك أن تكرم ذاك الفاسق، والثالث والرابع والمئة. شقد عندنا فساق في مدينتنا، كل واحد من عندهم عنده حرمة خاصة به، تحريم خاص به. كان هذا هو المترقب. بينما المرحوم صاحب الكفاية فسر لنا الشمولية لا في باب الأحكام، وإنما في باب الامتثال. شمولية في باب الامتثال، هناك حكم اسمه حرمة إكرام الفاسق، كيف تمتثل هذه الحرمة؟ كيف تمتثلها؟ كيف أن تعدم طبيعة الفاسق في مقام الإكرام؟ لو أكرمت فاسقا واحد فإنك تخلفت عن الامتثال ولم تعدم طبيعة الفاسق في مقام الإكرام. تخلفت عن الامتثال. أنت لكي تمتثل لابد أن تترك إكرام هذا الفاسق، تترك إكرام هذا الفاسق، إكرام هذا الفاسق، تباوع إلى المئة، تترك إكرام كل هؤلاء المئة. واحد منهم إذا أكرمته فقد تخلفت في مقام الامتثال، فهذه شمولية فإن هذه الحرمة المتعلقة بإكرام الفاسق في مقام الامتثال شاملة لكل أفراد الفاسق. سؤال سيدنا: ألا ترجع الشمولية في باب الحكم إلى الشمولية في باب الامتثال؟ وبعبارة أخرى، إذا استفدنا الشمولية في مقام الامتثال، ألا نستفيد من ذلك الشمولية في باب الحكم؟ قال: لا نستفيد. شلون لا نستفيد؟ لماذا؟ لأنه الشمولية في باب الامتثال تنسجم مع الأحكام المتعددة ومع الحكم الواحد. يعني إذا كانت عندي أحكام متعددة 100 حكم بعدد 1000 فساق، فعندي شمولية في مقام الامتثال. إذا عندي حرمة واحدة منصبة على إكرام الفساق جميعا، يعني المجموع المركب من الفساق ذولا كلهم يحرموا إكرامهم، فأنت لا تمتثل هذه الحرمة الواحدة إلا بتركك لإكرام جميع الفساق، فامتثالك يقتضي منك أن تترك إكرام الجميع. فهناك مجموع مركب، فهناك واحد مركب له 100 جزء، هنا أكو حكم واحد ولكن أكو فيه شمولية في مقام الامتثال. فإذا لا ملازمة بين الشمولية في مقام الامتثال، شمولية في مقام الامتثال تبين لي طريقة الامتثال، لا ملازمة بين طريقة الامتثال التي تعني الشمولة لكل أفراد الفاسق وبين الشمولية في باب الحكم اللي تعني تعدد الحكم الشرعي، لا ملازمة بينهما. إحنا نريد من صاحب الكفاية يفسر لنا الشمولية الحكمية بينما هو فسر لنا طريقة الامتثال اللي بها شمولية، لكن شمولية في مقام، ولا ملازمة بينهما، ولا ملازمة بينهما. يعني في نهاية المطاف ما أجابنا المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف، ما أجابنا عن سؤالنا. إحنا سؤالنا اللي بدأنا به طرح هذين الوجهين: كيف نفسر هذه الشمولية التي نجدها في وجداننا، كيف نفسرها؟ وكنا نقصد، الآن اتضح بعد، كنا نقصد أي شمولية؟ في باب الأحكام بعد. هو جاوبنا، لكن عال جاوبنا بأي جواب؟ جابنا شمولية في باب الامتثال.
بل لماذا من يجيب جواب لهذا السؤال؟ يطرح سؤال بس ماكو إجابة.
الجواب الأول جواب سليم، ما بي مشكلة عليه.
يعني يعتقد بالشمولية.
بلي، هناك شمولية في باب الأحكام، كيف نفسرها؟ لا على أساس العموم، على أساس الإطلاق. التنوين موجود، التنوين زال بالسياق، فالسياق وضع من صاحب اللغة بالوضع التعييني أو الوضع التعيني على أقل تقدير، وضع لإزالة أثر قيد الوحدة والتنكير. في باب الأحكام هي طبعا هاي الشمولية في مقام المجعول، راح تصير عندنا هاي الشمولية في مقام المجعول لا في مقام الجعل. كلامكم صحيح لكن بلحاظ المجعول، يعني المولى لم يجعل أحكام متعددة، جعل حكم واحد على نحو القضية الحقيقية. في مقام المجعول كلما يوجد فاسق واحد، عندما يوجد الفاسق الأول يصير عندي حكم. الآن عندي 100 فاسق برا، عندي 100 حكم إكرام، 100 حكم بحرمة الإكرام. تلاحظون كيف؟ وهذا اللي قال إنه يا المصنف، إذا تدققون راح تشوفون هذا تطبيق لما للفكرة التي ذكرها في التنبيه الثالث من تنبيهات الإطلاق. هناك ذكر ترى أكو فارق بين الشمولية الحكمية والشمولية الامتثالية، أو قل الشمولية المستفادة من الإطلاق والشمولية المستفادة من قاعدة أن إعدام الطبيعة لا يكون إلا بإعدام كل أفرادها. الفارق بين الشموليتين أشار له هناك في التنبيه الثالث.
بل شيخ لولا الملازمة اللي ذكرها صاحب الكفاية كيف استفدنا النهي عن إعدام جميع الأفراد؟
النهي 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 هذا النهي إحنا نستفيد من أداة النهي من صيغة النهي. هناك نهي حينئذ هذا النهي لا واحد لو متعدد واحد. نهي إحنا نستفيد من عنده إحنا نفهم من عنده الانحلال يعني النهي متعدد بعدد أفراد الفاسق. ما هو كيف نفسر وجود نهي متعدد بعدد أفراد الفاسق؟ إحنا نريد بيان. صاحب الكفاية ما جاب بيان لانحلال النهي، جاب بيان لطريقة امتثال هذا النهي.
جاب آثار بعد؟
لا هذا مو من آثاره، لأن يعني هو المصنف بين في التنبيه الثالث في قوله لا تحدث تلك الطبيعة التي هي غير قابلة للتكرار، يصح فيها الشمولية على قاعدة أن انعدام الطبيعة لا يكون إلا بانعدام كل الأفراد مع وجود حكم واحد. في مقامنا هم كذلك، في مقامنا يمكن أن يكون هناك حكم واحد بحرمة إكرام مجموع الفساق، لكن طريقة امتثاله كيف؟ بأن تترك هذا 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 وهكذا إلى 100 فاسق، تتركهم جميعا. فقبل أن تبادر إلى الإكرام أنت منهي عن هذا 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 هكذا. لكن عندما تكرم فاسقا واحدا حينئذ أنت عصيت الحرمة، ولا يمكنك حينئذ أن تمتثل هذه الحرمة حتى إذا بعد أكرمت 99 الباقين بعد خلاص ما عندك عقاب آخر. لاحظون كيف قال قدس سره. بل شيء
لا تكرم فاسقا.
نعم
فاسق مفرد.
نعم
لا تكرم الفرد.
نعم
فإذا هو الجزء الفرد نفى.
نعم
فقطعا ينفي الكل.
نعم ما يخالف. احنا شو نقول؟ احنا نقول هل هناك في تفسير صاحب الكفاية تفسير لتعدد الحكم؟ لو لا، ما فسر به الشمولية ينسجم مع الحكم الواحد والأحكام المتعددة، ينسجم مع الواحد والمتعدد. ها فهذا اللي بينه هو رحمه الله، هذا مو بيان لتعدد الحكم، أبدا ليس بيان لتعدد الحكم. هذا اللي بيّن صاحب الكفاية بيّن لنا طريقة الامتثال، لأن القاعدة العقلية المذكورة انعدام الطبيعة لا يكون إلا بانعدام جميع أفرادها. فإذا أردت أن تمتثل حرمة الإتيان بالطبيعة عليك أن تترك جميع أفرادها. هذه تلحظ مقام الامتثال وتعلمنا طريقة الامتثال في كل طبيعة نهينا عن إيجادها في الخارج وأمرنا بإعدامها في الخارج. هذه طريقة امتثال. أما هل تفسر لنا أن هناك أحكام متعددة أو ما تفسر؟ لا ما تفسر، لأن هذه الشمولية أو بيان طريقة الامتثال تنسجم مع الحكم الواحد، فإذا لم يفسر ما سألناه إياه. قال النكرة في سياق النهي أو النفي، ذكر بعض مثل صاحب القوانين رحمه الله، ذكر صاحب القوانين أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي هو من أدوات العموم. خوت بين الآن المصنف أنه هذا مو من أدوات العموم عنده، هم مو أدوات هم عنده هم عند صاحب الكفاية. وأكبر الظن خب ما الذي دعا صاحب القوانين أن يذهب إلى أن النكرة في سياق النهي من أدوات العموم؟ ليش ما قال هاي من أدوات الإطلاق أو قل أن الشمولية فيها إطلاقية؟ وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أنها من أدوات العموم تدل على الاستيعاب والشمول بالوضع، الباعث على هذه الدعوة أو قل على الباعث على دعوى أنها أن الشمول فيها ليس مستفادا من الإطلاق، أن النكرة اسم الجنس، اسم الجنس اللي اسم الجنس مقصود بالنكرة اسم الجنس الذي اتصل به تنوين التنكير، أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة في باب الإطلاق ذكر المصنف رحمه الله ثلاث حالات لاسم الجنس، واحدة من هذه الحالات أن يلحقها يلحق اسم الجنس تنوين تنكير. النكرة يعني اسم الجنس الذي لحقه اتصل به تنوين التنكير الدال على الوحدة، يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي له، يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها لتلك النكرة بقرينة الحكمة. لماذا؟ لماذا يمتنع؟ لأن مفهومها يعني النكرة، لأن معنى النكرة، مؤدى النكرة، مدلول النكرة يأبى عن ذلك، لأن تنوين التنكير يدخل مؤدى النكرة، يدخل على مؤدى النكرة قيد الوحدة الذي لا ينسجم مع الإطلاق الشمولي. بينما نجد فإذا هذه مشكلة وحائل دون الإطلاق الشمولي، بينما نجد في وجداننا أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، إذن النتيجة فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية المستفادة من النكرة في هذا السياق شيئا غير إطلاق النكرة نفسها، مو الإطلاق. ما هو ذاك الشيء؟ فمن هنا يدعى أن السياق يعني وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي من أدوات العموم ليكون هو الدال. من هو ليكون؟ يعني السياق الدال على هذه، ليكون هو الدال على هذه الشمولية. هذا هو وجه التحول من الإطلاق إلى العموم من قبل صاحب القواعد. يقول أكبر الظن هو هذا، ولكن التحقيق أن هذه الشمولية، هنا مناقشة المصنف يقول إذا كانت المشكلة هي هذه، المشكلة التي منعت عن الإطلاق، فهذه المشكلة مثل ما تمنع عن الإطلاق تمنع عن العموم أيضا، ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول، يعني معنى يقبل الاستيعاب، معنى يقبل الشمول لأفراده بصورة عرضية، يعني بنحو الشمول والإطلاق الشمولي أو العموم الشمولي، لا بنحو البدل والطولية. إذن العموم أو الإطلاق كلاهما يحتاج إلى مفهوم، إلى معنى قابل لأي شيء، قابل للشمول، قابل للاستغراق بصورة عرضية، بصورة شمولية، لا بنحو البدلية، لكي يأتي السياق، لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه، يعني استيعاب ذلك المفهوم الاسمي لأفراده. فنحتاج إلى مفهوم قابل للشمول، والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي يعني الشمولي كما تقدم، وعليه حتى لو قلنا أن السياق وضع للدلالة على العموم يحتاج إلى مفهوم قابل لهذا الاستيعاب والشمول، وفي مقامنا هذا المفهوم لأجل قيد التنكير، قيد الوحدة تنوين التنكير يكون غير قابلا للشمول والاستيعاب. فالمشكلة المانع عن الإطلاق مانع عن العموم. فإذا النتيجة، فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب حتى يجي الواضع ويضعه للاستيعاب لكي يدل السياق؟ فمن أين يأتي المفهوم؟ يا مفهوم، مفهوم المفهوم المترقب من النكرة من اسم الجنس الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله لكل أفراده. فإذا المشكلة هي المشكلة، ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية. خب سيدنا، إذن ماكو إطلاق، شمولية شلون نفسرها؟ لا إطلاق ولا تقييد، ماكو عموم، عفوا لا إطلاق ولا عموم، عموم ماكو، إطلاق ماكو، هاي الشمولية شنو تفسيرها؟ نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها في وجداننا من النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي والنفي. ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين. الأول، هذا الوجه يدعي أن النكرة ليست موضوعة للعموم والاستيعاب، وإنما أثرها ترجع لنا الصلاحية المنهوبة المسلوبة، أن يدعى كون السياق قرين على أي شيء؟ على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، يعني يبطل مفعول تنوين التنكير، يعني يبطل مفعول القيد المذكور، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. فإذا رجعت الصلاحية حينئذ يأتي الإطلاق ليثبت الشمول، وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة التي رجعت صلاحيتها بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية، يعني على العموم. هاي الواو تفسير، فإذن لا موضوع للعموم. هذا الوجه الأول، راح يصير هذا ملحوق النكرة بعد وين الذبة ويا الإطلاق في بحث الإطلاق. بل
لا تكلم فاسقا،
نعم، النكرة باقية
على وين كانت في السياق، أيضا باقية على أنها نكرة، لا تكرم فاسق.
بلي، لكن راح يصير التنكير مالتها صوري، التنكير صوري.
إذن افتراضي هذا فقط أنه
لا 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 لا، أنت وجدانا أنت بعد قيد الوحدة ما موجود، وجدانا قيد الوحدة ما موجود، هذا التنوين صوري يبقى. اللغة هيك جابه، وإحنا هم شو نسوي؟ إحنا هو تدرون يعني إحنا أتباع في الاستعمالات اللغوية، ذولا جابوا أجدادنا وما أدري منو جابوا، هم إحنا نقلهم خدمتكم، لكن هذا التنوين بعد إحنا نحافظ على الرسوم اللغوية والصور اللغوية، ولكن نقول اللي خلى التنوين يؤدي إلى النكرة قال ترى السياق يبطل مفعوله، لكن شكلا هو باقي. لاحظون كيف قال الثاني، الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله تعالى من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا، يعني لا تستفاد بالعموم ولا تستفاد بالإطلاق. النكرة في سياق النفي أو النهي لا تدل على الشمولية لا بالوضع ولا بقرينة الحكمة، وإنما هي بدلالة عقلية. ما هي الدلالة العقلية؟ قاعدة أن الطبيعة لا تنعدم إلا ولا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. لأن كيف الشمولية تستفاد بدلالة؟ هذا توضيحه. لأن النهي يستدعي إعدامه متعلقه، متعلق النهي، النفي يخبر عن إعدام متعلقه، خب، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد. هذا منه صاحب الكفاية، تعليق المصنف. غير أن هذه الدلالة العقلية ماذا تفعل؟ تفسر لنا الشمولية في عالم الامتثال، إنما تعين طريقة امتثال النهي، طريقة امتثال الحرمة. ما هي؟ أن تترك جميع الأفراد. هاي الواو تفسيرية، شنو معنى تعين طريقة امتثال النهي؟ يعني أن امتثاله امتثال النهي لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة. دلالة عقلية هيك تسوي لنا حالة، ولا تثبت هاي الدلالة العقلية الشمولية بمعنى تعدد الحكم، بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد، أفراد الفساق، أفراد الفاسق، كما هو واضح. إحنا كنا نريد شمولية يفسر لنا الشمولية بمعنى تعدد الحكم، هذا الذي نجده بالوجدان، شمولية بهذا النحو كنا نريده. بينما رحمه الله ماذا فعل؟ فسر لنا طريقة الامتثال، شمولية في عالم الامتثال. ماكو ملازمة سيدنا بيناتهم؟ قال لا، لا ملازمة. هو سابقا بين أن لا ملازمة بينهما، لأن الشمولية في عالم الامتثال تنسجم مع الوحدة في عالم الحكم، وإحنا نريد شمولية في عالم الحكم. والحمد لله رب العالمين. Thank you.